الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأ بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من قصة يوسف عليه السلام، وكنا مع قول الله تعالى في قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وفي هذه الآية ذكرنا فوائد كثيرة، ومن جملة هذه الفوائد أن كثرة الإلحاح على أمر دليل على شيء مجهول في النفس. فقد سأل إخوة يوسف عليه السلام أباهم قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى، وقد قيل لما تفاوضوا وافترقوا على رأي المتكلم الثاني عادوا إلى يعقوب عليه السلام وقال له هذا القول، وفيه دليل على أنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم فأبى، فكأنهم تعهدوا له بالحفظ حتى أمن يعقوب عليه السلام. ومن هذه الفوائد أن النية السيئة قد تظهر في فحو الخطاب وفي لحن القول، فمن بيت شيئا في خوافيه لابد أن يظهر بعضه على فيه. ولقد أحس يعقوب عليه السلام منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه فيما أشاروا به عليه، ولذلك قالوا له ما لك لا تأمن على يوسف، أي لما تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه. أرادوا بذلك استنزاله عن عادته في حفظه منهم، وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه. وهكذا العاقل عندما يسمع كلاما لابد أن ينظر في ثنايا هذا الكلام، وأن لا يأخذ كل شيء على عواهنه وظواهره، خصوصا إذا ظهرت النية السيئة من المتكلم. وفيه كذلك أيضا أن النصح دليل أمانة وسببها، فالنصح دليل أمانة وسببها، ولذلك قرنا في قوله ناصح أمين. والأمن هو سكون النفس إلى انتفاء الشر، وسببه طول الإمهال في الأمر الذي يجوز قطعه بالمكروه. والنصح هو إخلاص العمل من فساد يتعمده وضده الغش. ولذلك في قولهم وإنا له لناصحون أي بالقيام بمصالحه، وقيل البر والعطف عليه أي إنا عاطفون عليه قائمون بمصلحته نحفظه حتى نرده إليك. ومن جملة الفوائد أنه يمكن إضمار الكيد وإظهار الخير والشفقة، فالمعنى لما تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه، وما وجد منا في بابه ما يدل على خلاف النصيحة وإرادة الخير. وأرادوا بذلك لما عزموا على كيد يوسف استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه منهم. وأيضا فيه أنه قد يتم التستر وراء الدين التوصل للمآرب الشخصية. فهم قد أظهروا من خلال ما تكلموا به من كلام طيب يستنزلون أباهم من عادته من حفظ يوسف إلى أن يكون معهم بالمآرب، تستروا بماذا؟ بأنهم ناصحون، أنهم حافظون له. وهذا الكلام منهم كما قلنا أنه تستر وراء الدين للتوصل للمآرب الشخصية. ومن ذلك أيضا أن الحسود لا يوثق به، فكلام الحسود لا يسمع ووعده لا يقبل، وإن كان في معرض النصح فإنه يطعم كما يقال الشهد ويسقي الصاب. وكذلك أيضا من جملة هذه الفوائد أنهم تواطؤوا على هدف مشترك بوسيلة واحدة، وهي أخذ يوسف من أبيه ثم الكيد به. ومن جملة الفوائد أن اللسان ليس دائما ترجمان الجنان، فقد يظهر في اللسان شيء ويخفي المرء في قلبه أمورا أخرى. ومن ذلك أيضا تدرج الشيطان وتخطيطه على إخوة يوسف، فهم فالشيطان دخل على إخوة يوسف، ولذلك قال في آخر القصة يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وذلك الإنسان عليه أن يحذر وأن يأمن من وساوس الشيطان وكيده، فهذه الوسيلة هي من أخطر وسائل الشيطان، أنه يوسوس وأنه يزين الأمر السيء فيجعله حسنا. ولذلك على الإنسان أن يكون حريصا من مداخل الشيطان، وحريصا كذلك أيضا من كيده ووساوسه وزلاته، لأن هذه هي التي يدخل منها الشيطان على الإنسان. ومن ذلك أيضا قاعدة مهمة جدا، أنه لا حذر مع القدر، فيعقوب عليه السلام أراد أن لا يحصل مكروه ليوسف وحذر على ذلك، ولكنه قدر الله جل وعلا، فمهما سعى الإنسان وأراد أن يمنع أمرا والله جل وعلا منفذه، فلا راد لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن جملة فوائد هذه الآية أن الإخوة ينبغي أن يحفظ بعضهم بعضا، فأصل الأخوة وإن كانوا من أمهات شتى لكن يبقى أصل الدم بينهم، فهذا الخلق خلق عظيم، وهو أن يكون الأخ حافظا لأخيه، وهذا هو مقتضى الرحم. وهناك أيضا فوائد أخرى لعلنا إن شاء الله أن نطرحها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. وذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول الإمام يقول صلى يقول المغرب 3 ركعات ويقول لم يجلس في الركعة الثانية ويقول بعد ذلك سجد للسهو فيقول سجد للسهو بعد السلام ولم أسجد معه قمت يقول لأقضي ما فاتني من ركعات فهل علي أن أسجد وحدي قبل السلام؟
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الأصل في الماموم أن يكون تبعا لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد الحديث فالإمام الأصل فيه أن يكون تابعا للمأموم وإذا حصل سهو من الإمام فهذا السهو إما أن يكون فيما يدركه المأموم وإما أن لا يكون فيما يدركه المأموم إذن فالمسألة فيها تفصيل
جزاك الله خير يا شيخ نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للتفصيل أبو محمد فضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله محمد
أحسن الله إليكم سؤال شخص عرض سيارة للبيع واتصل به أحدهم من مدينة أخرى أخبر بمجيئه خلال فترة معينة ووضع عربون وضع هذا العربون لحجز السيارة إلى حين وصوله وفحصها وإتمام البيع من عدم فشخص البائع توقف عن تلقي الاتصالات من المشترين الآخرين وربما كان في هذا نوع من التعطيل خلال هذه الفترة فحينما وصل المشتري أو من يفترض أن يشتري هذه السيارة لسبب غير مقنع تراجع عن البيع ومن ثم طالب استرداد العربون بحجة أنهما لم يصرح في اتصالهم الأول لم يصرح بحال العربون هل يسترد أم يبقى مع البائع ففي هذه الحال هل يحق للبائع الاحتفاظ بالعربون أم يجب عليه إرجاعه إلى المشتري
إن شاء الله جزاك الله خير محمد تسمع إن شاء الله رد حياك الله نعود فضل الشيخ سؤال الرسالة النصية القصيرة بالنسبة له السهو ذكرت الشيخ هناك لتفصيل المسألة
نعم فإما أن يدرك المأموم السهو مع الإمام بمعنى أنه أدرك مثلا معه الركعة الثانية فالإمام في هذه الركعة الثانية لم يجلس للتشهد وإنما قام فهنا المأموم مخير بين أمرين الأمر الأول أن يسجد مع الإمام عقب الصلاة إذا فرغ وسلم الإمام فيتابعه في السهو ثم بعد ذلك يقوم المأموم فيقضي ما عليه والقول الثاني أن المأموم يقوم ثم بعد ذلك يسجد للسهو قبل أن يسلم من صلاته فالحالة الأولى أن يدرك السهو مع الإمام وهذين قولين لأهل العلم وإن كان القول الآخر هو أضبط من حيث أنه أبعد للتشويش على المأموم لأنه سيقوم ويقف ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى وقد انفصل هو في صلاته عن الإمام فيرجع مرة أخرى ليسد السهو ويسلم مع المأموم ثم يقوم مرة أخرى فهنا يذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقوم ثم بعد ذلك يسد للسهو قبل أن يسلم لأن الأصل في مثل هذا السهو أن يسد الإمام قبل السلام فلا أدري لماذا سجد الإمام بعد السلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام إلى الركعة الثالثة ولم يسجد ولم يجلس للتشهد، ثم إنه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام. لكن سجود الإمام سواء كان قبل السلام أو بعد السلام صحيح. فهذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن لا يكون السهو قد أدركه المأموم، بمعنى أنه جاء في الركعة الثالثة والإمام قد قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد، فهنا يقوم المأموم ويصلي ما بقي عليه لأنه لم يدرك سهو الإمام. هذا لعله أن يكون الأقرب والأصح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا فضيلة الشيخ يوضح المسألة، يقول الإمام نسي أن يسجد السهو، فيقول أنا قمت لأقضي الركعة التي فاتتني ونبهه بعض المصلين، فيقول سجد للسهو بعد السلام.
إذا كان كما يذكر الأخ السائل فإنه ها هنا يمضي في صلاته وبقية المأمومين من سلموا مع الإمام يسجدون معه للسهو. علمهم السجود السهو لو كان قبل السلام أو بعد السلام فصحيح، وبما أن الإمام قد نسي أن يسجد للسهو فنبه وقد قام من كان عليه قضاء من صلاته، فهنا لا يلزمه أن يرجع لأنه ربما يكون قد ركع إلى أن يعني يشرع الإمام ومن معه في سجود السهو، فهنا في هذه الحالة يواصل المأموم صلاته، ثم إنه إن كان قد أدرك السهو مع الإمام فإنه يسجد للسهو قبل السلام.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو محمد يقول سيارة للبيع، واتصل به شخص من مدينة أخرى ودفع يقول عربون، ويقول يعني توقفت يقول عن أخذ المكالمات في يعني لشراء هذه السيارة حتى يأتي هذا الشخص ويفحص هذه السيارة، فيقول عندما أتى يقول تراجع عن الشراء وألغى يقول الشراء، لم يرد أن يشتري هذه السيارة لأسباب، يقول لكنه طالب بالعربون، فيقول هل العربون من يستحق العربون، هل البائع أو المشتري؟ ويقول المشتري قال لم نتفق على العربون يكون لمن عند عدم الشراء.
نعم، العربون هو جزء من ثمن البيع يدفعه المشتري للبائع، وذلك حتى يتم العقد ويأتي ببقية المبلغ. إذن العربون هو جزء من ثمن البيع، فالبيع تم بينهما والعربون هو جزء من الثمن. فإذا رجع المشتري عن البيع فإن هذا العربون يكون ملكا للبائع، يكون ملكا للبائع. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، بمعنى أنه مما تعارف أن العربون متى ما دفعه فإن البائع يملك هذا المبلغ، فإذا رجع المشتري عن البيع فإن هذا العربون يكون ملكا للبائع، وذلك دفعا للضرر عنه، فإن المشتري إذا دفع العربون للبائع فمعنى هذا أن البائع لن يبيع هذه السيارة أو هذه السلعة لأحد آخر وسيتوقف عن البيع. فها هنا إن رجع المشتري عن البيع وطالب بالعربون فقد أضر في هذه الحالة بالبائع، والأصل أن بيع العربون صحيح. والقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهو بمجرد أن دفع العربون خلاص يكون هذا العربون ملك للبائع. وكذلك مما تعارف عليه كذلك أن البائع لو أراد أن يفسخ العقد فإنه يرد العربون ويرد مثله. فلو أن البائع دفع 5000 في السيارة ثم بعد ذلك أراد البائع أن يلغي هذا البيع وأن يفسخه فليس له أن يفسخ البيع لأن البيع قد تم. وفي هذه الحالة في العرف أنه للمشتري أن يطالب بالعربون ومثله فيرد 5000 ويرد أيضا فوقها 5000 أخرى. وهذا مما تعرف عليه في بيع العربون. إذن هذا العربون يكون ملكا للبائع. ولكن إذا أراد البائع أن يعني أن يفسخ العقد ويرد المبلغ إلى المشتري فهذا إحسان منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. فأحيانا قد يعني يستعجل الإنسان في شيء ويرغب في شرائه ثم بعد ذلك يتبين له أنه قد أخطأ في هذا البيع والبائع لا يتضرر بل ربما ينتفع البائع أكثر لو أنه لم يبع هذه العين لأنها ربما تأتي له بسعر أعلى. فهنا لو أنه إحسانا منه رد المبلغ المدفوع في العربون لكان ذلك إحسانا منه، لكن لا يلزمه أن يرد هذا العربون ويكون هذا العربون ملكا له.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة سؤال ابراهيم، يقول فضيلة الشيخ طلب مني أخي مبلغ من المال كقرض، يقول 100,000 درهم، فيقول أعطيته المبلغ وبعد يقول عدة أيام قال لي سأرجعه بعد 9 أو 10 سنوات، فيقول هل علي أن أزكي هذا المبلغ لعشر سنوات؟
من أقرض أخاه قرضا وكان هذا القرض الذي دفعه له غير معلوم السداد، بمعنى أنه في خلال 2-3 لا يعلم، وظاهر الحال أن المدة ستطول، فحينئذ نقول له لا يلزمه أن يزكي هذا المال، لأن المال الذي يزكى هو المال الذي يمكن للإنسان أن يتصرف فيه. فالديون إذا كانت مضمونة السداد، بمعنى أنها كانت إذا كانت على مليء، والمليء هو القادر على السداد متى ما طلب المقرض قرضه، فهذا المليء فهذا المدين المليء متى ما كان مليئا يستطيع رد الدين في أي وقت، فإنه حينئذ يزكيه لأنه بمنزلة المال المودع أمانة عند المقترض. أما إذا كان لا يعلم متى سيرد المبلغ، ربما في سنة في سنتين بحسب ظروفه، ويظهر من حاله أنه سيتأخر، فحينئذ لا يلزمه أن يزكي هذا المبلغ، فإذا قبضه استقبل به حولا عند بعض العلماء، وبعض العلماء يرى أنه إذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة. المقصود أنه ما دام أن هذه المدة ستطول ولا يعلم في القريب العاجل أنه سيزكيه، فحينئذ لا يلزمه أن يزكي هذا المبلغ، فإذا قبضه استقبل به حولا جديدا أو يزكيه عن سنة واحدة ماضية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يرسل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول في صلاة الجمعة، ويقول هناك من الأشخاص يقول من يصلي في آخر الصف لكنه يأتي متقدما إلى المسجد مبكرا، لكنه يصلي ويصلي في الخلف ويستند إلى الجدار، فيقول هل له أجر التبكير في الذهاب إلى المسجد؟
نعم، من بكر إلى المسجد فجاء مبكرا ودخل المسجد فإنه يحصل على أجر التبكير، لأن أجر التبكير مقصود به هو دخوله المسجد لا مجرد صلاته في الصف الأول. أما صلاته في الصف الأول فذاك أجر زائد على مجرد التبكير، وهذا في الحقيقة مما قد يقصر فيه بعض الناس في هذا الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ناقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة إذا طلع الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فإذا الإنسان يعني إذا وفق إلى أن يكون ممن يبكر في الحضور إلى المسجد فكذلك أيضا من حرصه وكمال عقله أن يحرص على أن يصلي في الصف الأول، لأن الأجر في الصف الأول أجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا يدل على أن الحضور إلى الصف الأول وإدراك الصف الأول مرغب في الشرع ترغيبا مؤكدا، وهو من جملة المسابقة والمسارعة إلى الخيرات. وكونه يعني يأتي ويجلس في آخر المسجد هذا بحمد الله في هذا الزمن يعني يمكن حله بحمد الله. بإمكانك أن تأتي بالكرسي وتجلس عليه في الصف الأول، حتى أن الكرسي يكون أريح، يعني ممكن يكون الكرسي بعض الكراسي لها نوع فرش ومساند تريح الجسم أكثر من جلوسه في آخر المسجد على الأرض، فربما إذا جلس على الكرسي هذا أفضل. فيجلس على الكرسي وفي الصف الأول، فإذا اقترب وقت الصلاة أزال الكرسي وأرجعه إلى الخلف، فهنا قد حصل هذا الفضل، فجمع بين التبكير وجمع بين أيضا كذلك حرصه على الصف الأول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: شخص مسافر من مطار دبي وهو من سكان الشارقة، هل يجوز له أن يجمع ويقصر بين صلاتي الظهر والعصر في مطار دبي؟
في الحقيقة هذه المسألة يعني هي محل نظر من لفهم مفهوم مغادرة البنيان. ومن المعلوم أن بين بعض الإمارات في الدولة اتصال بالبنيان اتصالا شديدا، حيث أنه ليس بينهما تمييز، وبناء على ذلك يذهب بعض أهل العلم أنه متى ما اتصل البنيان فإن ذلك لا يعد سببا للترخص برخص السفر، لأنه إلى الآن لم يفارق البنيان. وهذا قول يختاره بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يفرق بين ذلك ويقول أن حال مفارقة البنيان الآن يختلف عن البنيان في السابق. ربما الآن البنيان يتصل، ولكن العبرة في ذلك بالقطاعات. قالوا: فمثلا عجمان قطاع والشارقة قطاع ودبي قطاع، فهو بمجرد مفارقة مدينة الشارقة وهو مريد للسفر وضرب في الأرض، فقالوا أن هذا يعد مفارقة للبنيان. قالوا ويؤكدونه بأن أرض المطار هي أرض تعتبر من الأراضي التي قد فارق فيها الإنسان بلده، ولذلك لو أنه ختم ختم الخروج فإنه لا يستطيع أن يعود إلا بإجراءات محددة معينة. فقالوا بمجرد ختمه للخروج فهو بمنزلة مفارقة البنيان، فقالوا أرض المطار هي أرض مفارقة للبنيان. وهذا وجه آخر يختاره بعض أهل العلم من المعاصرين. إذن المسألة فيها قولين مختلفين، ولو قلنا بالأخذ بالأحوط لكان هذا أفضل وأسلم للإنسان، فهو لو سافر من أهل الشارقة وسافر من دبي فلا صل أنه يأخذ بالأحوط، فلا يجمع بين الصلوات ولا يقصر بين ولا يقصر الرباعية، وذلك لأن الإنسان قد يظن أنه قد سافر. وهذا قد شهدت مرة بأم عيني، قد جمع أناس على أساس أنهم لن يدركوا صلاة العشاء، دخل عليهم المغرب وموعد الرحلة مباشرة بعد صلاة المغرب، فقالوا نحن سنصلي المغرب والعشاء لأننا مسافرين ولن تدخل علينا صلاة العشاء. فإذا بالرحلة قد تأخرت وأذن العشاء وهم ما زالوا في محلهم. إذن ما يمكن أن خروجه من نقطة المغادرة أنه يعتبر مسافر، هذا قد يعرض ما يعرض له، ولكن لا يمكن أن نشدد في هذه المسألة على اعتبار كما ذكرت أن هذا قول يختاره بعض أهل العلم أنهم يقسمون المدن إلى قطاعات. فقالوا لو أنه خرج من القطاع الذي هو فيه فإنه يعتبر مسافرا، وهذا يمكن أن يقال فيه خصوصا في بعض المدن المتسعة جدا. فمثلا لو أخذنا مدينة القاهرة أو مدينة الرياض، فقد يكون المطار في طرف المدينة وهو في الطرف الآخر، فهو أصلا إلى أن يصل إلى المطار يحتاج ما يقارب من أكثر من ساعة حتى يصل إلى المطار. فها هنا هذه المسافة الطويلة وهو قد ضرب في الأرض ورغم اتصال البنيان، هذا يعني القول بأنه قد سافر أليق بكونه مقيم، لأن معه أمتعته وهو قد توجه إلى المطار وقد ضرب في الأرض، فقالوا أن هذا هو حال المسافر. إذن لو من أخذ بالترخص بالقصر والجمع بينهما لا نحرج عليه، فهذا قول يختاره بعض أهل العلم، وإن كان الأحوط أن الإنسان يأخذ بالأسلم، لأن من أتم الصلاة وصلى كل صلاة في وقتها فإنه بإجماع أهل العلم أن صلاته صحيحة، فلو اعتبرناه مسافرا وصلى الصلاة رباعية وصلى كل صلاة في وقتها فإنه بإجماع أهل العلم أن صلاته صحيحة. ولكن لو كان مقيما وقصر الصلاة زين وهو يظن أنه مسافر، فهو عند بعض أهل العلم يعتبرونه غير مسافر، يعتبرونه مقيم ولا يصححون صلاته، فإذا أخذ الإنسان بالأحوط كان ذلك أسلم، وإن أخذ بالرخصة في ذلك فهناك من أهل العلم من يرخص في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صليت المغرب، أثناء الصلاة تذكرت أني لست على وضوء، ويقول قد صليت العصر أيضا بدون وضوء، فيقول قطعت صلاة المغرب وتوضأت ورجعت إلى الصلاة مرة أخرى، فيقول صليت المغرب ثم قضيت العصر، هل صلاتي صحيحة أم علي أن أرتب بين الصلوات؟
من تذكر في أثناء صلاته أنه لم يكن متوضئا وكان على يقين من ذلك، وهذا هو المطلوب، لأن بعض الناس يساوره الشك وتدخل عليه الوساوس، فإذا لم يكن موسوسا وكان قد تأكد أنه ليس على طهارة وتيقن كذلك أيضا أنه لم يصلي صلاة العصر كذلك أيضا على طهارة، لأن الأصل أن الشك عقب الصلاة لا أثر له، فإن كان مجرد شك في صلاة العصر فإنه لا يلتفت إلى الشك ويعتبر صحة الصلاة، أما إذا تيقن فها هنا تفصيل في هذه المسألة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الجواب. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ حاخ عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
فضيلة الشيخ دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك يا بعيد.
أخونا بعد أحمد نور والمستمعين. طال عمرك فضيلة الشيخ إسحاق دكتور سالم، سمعت في قبل فترة في برنامج البث المباشر أحدهم كان يشتكي، يعني مر الشكوى من أنه تعرض لغش كبير وخداع، وشاري شيء غالي يعني حتى ثمن يمكن فوق 150,000 درهم سيارة يعني. فحين السؤالي أنا، ما هي الضوابط الشرعية في البيع والشراء ما بين البائع والمشتري؟ السؤال الثاني اللي مرتبط بهذا السؤال، إذا أنا اشتريت سلعة أو قدموا لي خدمة أو شيء حصلت أن هناك في غش أو في خداع أو في نقصان أو ما بينوا لي، فما هو الإجراء الشرعي في مثل هذه الحالات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لاحظت في بعض المساجد وخاصة قبل صلاة الجمعة أو أثناء بعض الصلوات أنهم يعني أكثر من شخص يمارسون داخل المسجد ممارسة المشي، فهل يجوز أن هذا الإنسان يمارس رياضة المشي داخل المسجد أم لا؟ لأنه قد يكون مستغل فترة عدم وجود، قد يكون موجودين يعني كم واحد، حتى بعضهم يقرأ القرآن، مستغل مثلا برودة الجو داخل المسجد. وجزاكم الله.
يعني تقصد بين الصلوات بعيدة؟
لا، قبل الصلاة أو بعد مثلا، لكن أثناء ما يصعد مثلا الخطيب للمنبر خلاص يجلس يعني، ولكن داخل المسجد وهناك في ناس بعد يقرون قرآن، سواء يمر من أحيانا من أمامهم وأحيانا يضطر أنه يمر من خلفهم ويأخذ عدة دورات، يمكن 20 دورة حتى. جزاكم الله الحمد.
جزاك الله خير بعد تأسمع إن شاء الله رد. سلام. حياك الله. نعم يا شيخ، السؤال السابق توقفنا في من تذكر أنه لم يكن على وضوء، فيقول كان يصلي المغرب تذكر فخرج من الصلاة وذهب وتوضأ، وأيضا يقول تذكر أنه لم يصلي العصر أيضا صلىها من غير وضوء، فيقول صلى المغرب ثم صلى العصر، فيقول هل الصلاة صحيحة أو كان عليه أن يرتب بين الصلوات؟
نعم، من تذكر وهو في أثناء صلاته أنه على غير طهارة، وكان هذا ممن ليس بموسوس، فها هنا لا تصح الصلاة مع عدم الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، فالصلاة حينئذ باطلة، وعليه أن ينصرف من الصلاة وأن يتوضأ. فإن توضأ وجاء والإمام ما زال يصلي صلاة المغرب، فها هنا قولين لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال أنه يبدأ بصلاة المغرب لأنها هي الحاضرة، ثم يقضي بعد ذلك صلاة العصر، ومن أهل العلم من قال أنه يرتب بين الصلوات فيصلي صلاة العصر وهو مؤتم بمن يصلي صلاة المغرب، فإذا سلم الإمام قام وقضى ما عليه من الصلوات. وهذين قولين لأهل العلم يرجحهما يرجح كلا منها بعض أهل العلم، فالحقيقة المسألة مبنية على الاجتهاد، وإذا بنيت المسألة على الاجتهاد واختار المقلد أحد القولين فإن صلاته حينئذ صحيحة، فلو أنه بدأ وصلى الصلاة الحاضرة فصلى المغرب مع الإمام حتى لا تختلف نية الإمام عن نية المأموم، ثم بعد ذلك قضى صلاة العصر فإنه لا حرج حينئذ. وهذا قول يرجحه كثير من أهل العلم أنه يبدأ بالحاضرة، ومن أهل العلم من يرى الترتيب واجب بين الصلوات وأن هذه الحالة لا يسقط فيها الترتيب، والذي يظهر والله أعلم أن هذا يختلف، فإن قدم بعد أن تطهر ووجد الناس قد فرغوا من الصلاة فإنه حينئذ يرتب بين الصلوات فيصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي المغرب، وإن أدرك مع الإمام ركعة فإنه حينئذ مخير بين أن يبدأ بصلاة المغرب ويكون وجوب الترتيب بين الصلوات حينئذ ساقط في هذه الحالة، وإن اختار القول الثاني بأن يرتب بين الصلوات وينوي صلاة العصر خلف من يصلي المغرب فهذا قول يختاره بعض أهل العلم. إذن المسألة نفرق فيها بينما إذا أدرك مع الإمام شيئا وإذا لم يدرك مع الإمام شيئا، فإذا لم يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة فإنه يبدأ بصلاة العصر، وإن أدرك شيئا مع الإمام من الصلاة فإنه حينئذ مخير بين أن يبدأ بصلاة المغرب أو يبدأ بصلاة العصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال بعيد يقول بالنسبة لمن اشترى يعني السلعة بمبلغ عال، بمبلغ عالي، يقول فضيلة الشيخ أنه بعد ذلك اكتشف أن قد غش أو خدع في هذه السلعة، ويقول في هذه الحال ماذا عليه أن يفعل؟ هل هناك يقول ضوابط شرعية في البيع والشراء؟
أما البيع والشراء فإن الشرع قد ضبطه بضابط عظيم، وهو ضابط البيان والوضوح في البيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار الحديث، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالأصل في البيع أن يكون واضحا، وأن يكون كل واحد منهما على بينة، والغش محرم في البيوع وفي غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، فهذه قاعدة عظيمة من القواعد التي يبنى عليها البيع، ألا وهو تحريم الغش في البيع. ومما يضبط به البيع كذلك أيضا هو عدم وجود الغرر في البيع. ولعلها هنا يقع سؤال الأخ أبو عايدة، وهو أن لو أن رجلا غرر به في البيع، بمعنى قالوا له هذه السيارة بكذا وكذا وكذا وكذا، وهي في مواصفات كذا، وهي سليمة من الحوادث، وهي كذا، وإذا به قد تخلف الوصف الذي ذكر. فها هنا قولين لأهل العلم. من أهل العلم من يرون عدم صحة هذا البيع لكونه داخل في النجش، والنجش قد يكون نجشا في رفع سعر السلعة، وقد يكون في التدريس في مواصفاتها، فهو كأنه نجش ولكن من وجه آخر. النجش هو مثلا أن يأتي من لا يريد الشراء فيزايد ويطلب الشراء، وهو لا يريد الشراء حتى يرفع من ثمن هذه السلعة، وقالوا أن هذا داخل في النجش في معناه، بمعنى أنه عندما غرر بالمشتري وقال له أن هذه السيارة تستحق كذا وهي كذا، ثم إذا به قد خدع هذا المشتري، فهنا يذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة البيع، ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزم المشتري أن يسترد من ثمنه ما تخلف به شرطه، بمعنى أنه لو اشترى هذه السيارة ب 150,000 وبسبب التغرير في البيع والخداع في البيع أخذ منه 50,000، فإنه حينئذ يلزم البائع أن يرد مبلغ 50,000 إلى المشتري، وذلك لأن له خيار تخلف الصفة والشرط، وهذا قول يراه عدد من الحنابلة. إذن لو نظرنا إلى موضوع الغش من حيث هو، جمهور أهل العلم يرون أن البيع مع وجود الغش صحيح، وأن البائع يأثم بما غش، وأن البيع ماض، ولكن قالوا يلزم أن يرفع البائع الضرر عن المشتري فيما غش فيه، فيما غش فيه. وقد ذكرت أن بعض أهل العلم يرون أنه إذا تخلف شرط البيع وصفة البيع فإن البيع حينئذ يكون باطلا، بيعا باطلا، لأنه داخل في النجش المحرم، لأنه في الحقيقة في معنى النجش. إذن هما قولين لأهل العلم. وأما كيف يسترجع المشتري حقه، هذا إن كان بالطرق القانونية فإنه يراجع الجهات المختصة، يراجع الجهات المختصة فيما يتعلق برد المبيع إذا تخلف الشرط. وأما إن لم يكن له من سبيل فإنه يحاجج هذا البائع بأنه قد خدعه، وأن الخداع محرم، وأنه كذب ودلس عليه وغرر عليه في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم عد الغرر من البيوع المحرمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول في بعض المساجد ألاحظ البعض من الأشخاص يقول قبل الصلاة يعني يمارس رياضة المشي داخل المسجد، مع يعني يقول قد يكون يعني يذكر الله ويأتي بأذكار الصباح والمساء أو يقرأ القرآن، وهو أيضا يمشي في المسجد.
الرياضة لها مكانها ولها موقعها الذي تفعل، والمساجد ليست محلا لكون الإنسان يتريض فيها ويتمشى فيها، إنما هي مواضع لكي يتعبد الإنسان فيها ربه. ولذلك هذا خلاف الأصل، والأصل أن الإنسان إذا ذكر الله أنه يجلس ويذكر الله وهو جالس ويقرأ، وهذا أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى التدبر، وخصوصا إذا كان هناك رواد في المسجد، بمعنى أنه يشوش على الرواد. فإذا هو كان في المسجد وهم في المسجد وهو يمشي، هذا يشوش عليهم، وهذا من المعلوم، وذلك هم يتضجرون من يفعل هذا الفعل. لكن إن كان هذا الفعل في وقت لا يوجد فيه أحد في المسجد، أو أنه في آخر المسجد حيث لا يوجد أحد هناك، وأحب أن يعني يقرأ القرآن أو يذكر الله وهو يمشي، فنقول له ليس هذا من الفعل المحرم، ولكن إن تركه كان أفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يقول هل هذه الآية نسخت بحديث لا وصية لوارث؟
هذه الآية في سورة البقرة، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الآية نسخت فيما يتعلق بأصحاب الفروض الذين فرض الله جل وعلا لهم نصيبهم من الوصية، والمقصود بالنسخها هنا فيما يتعلق بالأموال. أما إن كانت هذه الوصية في غير الأموال، بأن يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، أو أن يوصيهم بأن مثلا يهتموا بأمهم، أو يهتموا بأخيهم الصغير، أو لا يختلفوا أو يجتمعوا ونحو ذلك من الوصايا الطيبة، فإن الآية في مفهومها هنا ليست بمنسوخة، وإنما النسخ في هذه الآية فيما يتعلق بأصحاب الفروض ممن فرض الله جل وعلا لهم نصيبهم من التركة، إذ لا وصية لوارث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.